لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. نشرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي نص التعليم الذي أعده قداسة البابا فرانسيس لمناسبة المقابلة العامة مع المؤمنين التي كانت مرتقبة اليوم الأربعاء 26 من أذار مارس. وتحدث الأب الأقدس عن لقاء يسوع مع المرأة السامرية ودعا إلى عدم فقدان الرجاء. استهل قداسة البابا فرانسيس تعليمه مشيرا إلى أنه بعد أن تأملنا في لقاء يسوع مع نيكوديموس الذي ذهب ليبحث عن يسوع، نتأمل اليوم في تلك اللحظات التي يبدو أنه ينتظرنا فيها عند مفترق طريق حياتنا. إنها لقاءات تفاجئنا، أضاف يقول، وقد نشعر في البداية ببعض التردد، نحاول أن نفهم ما الذي يحدث. وربما كانت هذه أيضا خبرة المرأة السامرية التي يتحدث عنها الفصل الرابع من إنجيل يوحنا، فلم تكن تتوقع أن تجد رجلا عند البئر في منتصف النهار، لا بل كانت تأمل ألا تجد أحدا على الإطلاق، فقد ذهبت لتجلب الماء من البئر في وقت غير معتاد عندما كان هناك حر شديد. ربما تخجل هذه المرأة من حياتها، وربما شعرت بأنها مدانة ولهذا انعزلت وقطعت علاقاتها مع الجميع. وتابع البابا فرانسيس تعليمه مشيرا إلى أنه كان بإمكان يسوع وكي يذهب من اليهودية إلى الجليل اختيار طريق آخر بدون أن يمر في السامرة، نظرا للعلاقات المتوترة بين اليهود والسامريين، ولكنه أراد أن يمر من هناك وتوقف عند تلك البئر في تلك الساعة تحديدا. يسوع ينتظرنا ويجعلنا نجده عندما نعتقد أنه لم يعد لنا رجاء، أضاف البابا فرانسيس. يريد يسوع أن يساعد هذه المرأة لكي تفهم أين تبحث عن الجواب الحقيقي لرغبتها في أن تكون محبوبة. وأشار البابا فرانسيس من ثم إلى أن الرغبة هي موضوع أساسي كي نفهم هذا اللقاء. وقد عبر يسوع عن رغبته أولا قائلا اسقيني، وعلى الرغم من أنه بدأ الحوار فقد أظهر يسوع نفسه ضعيفا، فجعل هكذا الشخص الآخر يشعر بالارتياح وبعدم الخوف. وأضاف البابا فرانسيس أن العطش هو أحيانا في الكتاب المقدس أيضا صورة للرغبة. يسوع هو متعطش لخلاص تلك المرأة. وإن كان نيكوديموس قد جاء إلى يسوع ليلا، أضاف الباب فرانسيس، فأن يسوع قد التقى المرأة السامرية عند الظهر في اللحظة الأكثر نورا. وأشار إلى أن يسوع قد ساعد هذه المرأة كي تقرأ قصتها بطريقة جديدة، وهي قصة معقدة ومؤلمة. كان لها 5 أزواج وهي الآن مع رجل سادس ليس بزوجها. وعندما أدركت هذه المرأة أن يسوع يعرف حياتها، تابع البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي يقول، انتقلت للحديث عن المسألة الدينية التي كانت تفرق بين اليهود والسامريين. وأضاف أن هذا يحدث أيضا معنا في بعض الأحيان عندما نصلي، فعندما يلمس الله حياتنا بمشاكلها نضيع أحيانا في أفكار تعطينا وهم صلاة ناجحة، لكننا في الواقع نرفع حواجز لحماية أنفسنا، غير أن الرب هو دائما أعظم. ولتلك المرأة السامرية التي وبحسب الأعراف الثقافية لم يكن ينبغي حتى أن يكلمها، كلمها عن الآب الذي يجب أن يعبد بالروح والحق. وعندما تفاجأت مرة أخرى ولاحظت أن في هذه الأمور من الأفضل انتظار المسيح، قال لها يسوع: أنا هو، أنا الذي يكلمك. إنه كأعلان حب، إن الذي تنتظرينه هو أنا، هو الذي يستطيع أن يجيب على رغبتك في أن تكوني محبوبة. وأضاف البابا فرانسيس أنه في تلك اللحظة أسرعت المرأة إلى دعوة أهل القرية، لأن الرسالة تنبع من خبرة الشعور بأننا محبوبون. في تعليمه الأسبوعي أشار البابا فرانسيس إلى أن المرأة السامرية نسيت جرتها عند قدمي يسوع، فقد كان ثقل تلك الجرة على رأسها يذكرها كلما عادت إلى بيتها بحالتها وحياتها المضطربة، لكن الجرة الآن هي عند قدمي يسوع، فالماضي لم يعد عبئا، أصبحت مصالحة. وهكذا بالنسبة لنا أيضا، فلكي نذهب لإعلان الإنجيل نحتاج أولا إلى أن نضع ثقل قصصنا عند قدمي الرب، أن نسلمه ثقل ماضينا. وحدهم الأشخاص المصالحون يعرفون أن يحملوا الإنجيل. وجاء في ختام التعليم الذي أعده قداسة البابا فرانسيس لمناسبة المقابلة العامة مع المؤمنين التي كانت مرتقبة اليوم الأربعاء 26 من أذار مارس، ونشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي: أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، لا نفقدن الرجاء، وحتى إن بدت لنا قصصنا ثقيلة ومعقدة وربما مدمرة، لدينا دائما إمكانية أن نسلمها لله ونبدأ مسيرتنا من جديد. إن الله هو رحمة وينتظرنا دائما.
تستمر فترة النقاهة للبابا والتي يتوقع أن تستغرق شهرين، كما أشار الطبيبان سيرجيو ألفيري ولويجي كاربوني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مستشفى جميلي يوم السبت الماضي. ويخضع البابا للعلاج الدوائي والعلاج الطبيعي الحركي والتنفسي، خاصة لاستعادة صوته، إلى جانب أوقات للصلاة الشخصية، كما يحتفل بالقداس في كابيلا بيت القديسة مارتا. قدمت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي خلال لقاء مع الصحفيين المعتمدين تفاصيل عن الحالة الصحية للبابا بعد خروجه من المستشفى يوم الأحد الماضي، حيث أمضى 38 يوما في مستشفى جميلي بسبب التهاب رئوي ثنائي. وبعد ظهوره من على شرفة المستشفى لتحية 3000 شخص تجمعوا في الساحة وزيارته القصيرة إلى بازيليكا القديسة مريم الكبرى، عاد البابا إلى مقر إقامته في بيت القديسة مرتا، حيث بدأ فترة التعافي والراحة. وأوضحت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن البابا يتبع فترة النقاهة وفقا لما حدده الأطباء يوم السبت الماضي، وكان الطبيبان ألفيري وكربوني الذي أشرف على علاجه خلال فترة مكوثه في المستشفى والطبيب المسؤول عن متابعة حالته قد أشار إلى أن البابا سيواصل العلاج الدوائي جزئيا لفترة طويلة وبشكل فموي، إلى جانب العلاج الطبيعي الحركي والتنفسي بشكل كامل، وهو نفس العلاج الذي تلقاه أثناء فترة مكوثه في مستشفى جميلي. كما نصح الأطباء بتجنب اللقاءات الفردية والجماعية في الوقت الحالي، مع توفير رعاية طبية على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجاته الصحية، بدءا من تزويده بالأكسجين والتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ، وتتكفل إدارة الصحة والنظافة في دولة حاضرة الفاتيكان بتوفير هذه الرعاية. ويرافق البابا فريق طبي بشكل مستمر، ويستمر تزويده بالأكسجين بنفس الطريقة التي اتبعت في الأيام الأخيرة من مكوثه في المستشفى، حيث يستخدم الأكسجين على التدفق عبر قنيات أنفية خلال الليل، ويواصل استخدامه خلال النهار مع تقليل الجرعة تدريجيا، كما فعل سابقا في مستشفى جيميلي حيث احتفل بالقداس في الكنيسة الواقعة في الطابق العاشر. يتمكن البابا أيضا في بيت القديسة مارتا من التوجه إلى الكابيلا الصغيرة في الطابق الثاني للمشاركة في القداس، ويواصل البابا فرانسيس كذلك نشاطه العملي بالشكل الذي تم توضيحه في الأيام الماضية. لا توجد حتى الآن توجيهات واضحة بشأن جدول أعمال الأيام المقبلة، ناهيك عن البرنامج المستقبلي المتعلق باحتفالات اليوبيل المختلفة ورتب أسبوع الآلام، وسيتم تقييم الوضع وفقا لمدى تقدم التعافي مع انتظار التحسن السريري المتوقع كما أشار الأطباء. وأوضحت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن بعض الأمور لا تزال قيد الدراسة، وسيتم اتخاذ القرارات بناء على التحسن الذي سيظهر خلال الأسبوع القادم. وكما حدث في الأسابيع الأربعة الماضية منذ 14 من شباط فبراير، سيتم توزيع نص التعليم المسيحي مكتوبا، ومن المحتمل أن يكون الأمر نفسه بالنسبة لصلاة التبشير الملائكي يوم الأحد، لكن لا تزال هناك حاجة إلى تحديثات بهذا الشأن. في الوقت الحالي من المتوقع اتباع نفس الآلية التي تم اعتمادها في الأحاد السابقة، أي نشر النص عبر دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي. في الوقت الحالي لا يستقبل البابا فرانسيس أي زيارات، وخلال اليومين الماضيين التقى فقط ببعض أقرب معاونيه. أما بالنسبة للزيارات المقررة لرؤساء الدول والحكومات فلا توجد أي توقعات بشأنها في الوقت الراهن، مما يتضح فإن البابا فرانسيس سعيد بعودته إلى منزله، وكان كل من الطبيبين ألفيري وكربوني قد أشارا إلى ذلك سابقا، مؤكدين أيضا على المعنويات العالية التي استعادها الحبر الأعظم بعد ملاحظة تحسن حالته الصحية. لقد تجاوز البابا المرحلة الأكثر خطورة من المرض، كما تم التغلب على أخطر الالتهابات وفقا لما أعلن في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مستشفى جيميلي يوم السبت الماضي. وفي المؤتمر عينه شدد ألفيري على أن البابا واجه حالتين حرجتين كانتا بمثابة خطر حقيقي على حياته. واليوم أيضا في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا، أوضح الطبيب نفسه أن أخطر لحظة كانت في مساء يوم 28 من شباط فبراير، عندما تدهورت حالة البابا بسبب نوبة تشنج قصبي حادة. وقال: للمرة الأولى رأيت الدموع في أعين بعض الأشخاص الذين كانوا بجواره، أشخاص أدركت خلال فترة مكوثه في المستشفى أنهم يحبونه بصدق محبة الأب. لقد كنا جميعا ندرك أن الوضع قد تفاقم بشدة وأن هناك خطرا حقيقيا بأن لا يتمكن من النجاة. وأضاف ألفيري موضحا: كان علينا اتخاذ قرار حاسم، إما أن نتوقف ونترك الأمور تأخذ مجراها، أو نحاول بكل العلاجات والأدوية الممكنة رغم المخاطرة الكبيرة بإلحاق ضرر بأعضاء أخرى، وفي النهاية اخترنا الخيار الثاني. وأكد أن القرار النهائي كان بيد البابا نفسه، كما كان الحال في مناسبات عديدة أخرى. وأضاف: منذ اليوم الأول طلب منا أن نكون صادقين معه، وأصر على أن يتم إبلاغه بالحقيقة الكاملة حول حالته الصحية. أما فيما يتعلق بالتواصل الإعلامي فقد أوضح الطبيب أن الفريق الطبي كان يطلع الأمناء الشخصيين للبابا على تفاصيل حالته الصحية، وكانوا بدورهم يضيفون المعلومات الأخرى التي كان البابا يراجعها ويوافق عليها قبل نشرها. لم يتم تعديل أي شيء أو إخفاؤه، فالبابا محاط بأشخاص أصبحوا بمثابة عائلته وهم دائما إلى جانبه.
إن القديس يوحنا بولس الثاني قد أدرك أن أخطر أشكال الانتهاك لحياة الضعفاء لم تكن سوى تعبير عن مفهوم منحرف للحرية يحول الجريمة إلى حق. هذا ما قالته جابرييلا جامبينو، نائب أمين سر الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة، في حديثها عن الرسالة العامة إنجيل الحياة التي تعد ركيزة أساسية في تعليم الكنيسة حول قدسية الحياة البشرية، والتي تحتفل بمرور 30 عاما على صدورها. وأضافت جامبينو في حديثها لوسائل الإعلام الفاتيكانية: لقد حان الوقت لكي تبني الكنيسة رعوية حقيقية للحياة البشرية. في جوابها على سؤال كيف ألهمت الرسالة العامة أنجيل الحياة الكنيسة وما زالت تلهمها إن كانت لا تزال بعد 30 عاما مرجعا أساسيا، قالت جابرييلا جامبينو إن الرسالة العامة أنجيل الحياة تعد ركيزة أساسية في تعليم الكنيسة حول قدسية الحياة البشرية وقيمتها غير القابلة للمساومة. وقد أدرك القديس يوحنا بولس الثاني أن أخطر أشكال الانتهاك لحياة الضعفاء سواء كانوا صغارا أو عاجزين لم تكن سوى انعكاس لفكرة مشوهة عن الحرية. تحول الجريمة إلى حق يعتم على قدرة الإنسان على فهم أن الحرية الحقيقية تكمن في تحمل مسؤولية حياة الأخ الذي يعيش بقربنا. تابعت جابرييلا جامبينو موجبة على سؤال حول لم يكن من قبيل الصدفة أن تبدأ الرسالة العامة أنجيل الحياة بسؤال الله لقايين ماذا فعلت؟ وقالت هذا السؤال لا يزال يتردد صداه في تعاليم الكنيسة اليوم. من الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل وصولا إلى الإعلان حول الكرامة البشرية، لأن الانتهاكات الجسيمة لحياة الإنسان لم تتراجع بل ازدادت خطورتها، ولهذا تسعى الكنيسة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة التأكيد بقوة على قيمة الحياة وتنشئة الضمائر لفهم هذا المبدأ العميق الذي لا يعني فقط لا تقتل بل يتعدى ذلك ليشمل خلق الظروف التي تتيح لكل شخص أن يحقق كمال الحياة الذي دعاه الله إليه بمحبة. لذلك فإن الإعلان حول الكرامة البشرية يعيد أحياء الرسالة العامة أنجيل الحياة، فهي لا تكتفي فقط بإعادة التأكيد على ضرورة احترام كرامة الإنسان من لحظة الحبر به وحتى موته الطبيعي، بل توسع نطاق النظر إلى التحديات الاجتماعية التي فقدنا الوعي بخطورتها كإهانات لكرامة الإنسانية، الحروب المدمرة التي تحيط بنا، أشكال الفقر الجديدة، المعاناة اللا إنسانية للمهاجرين، العنف ضد النساء والأطفال، الانتهاكات الجنسية خاصة عبر العالم الرقمي التي تدمر حياة الآلاف العائلات. علينا أن نتذكر أن قيمة الحياة ليست مجرد مبدأ كاثوليكي بل هي قيمة إنسانية عالمية يدركها الجميع ويمكنهم تبنيها، وهي قيمة غير قابلة للمساومة، أي أنه لا يحق لأي أحد حتى الشخص نفسه التصرف فيها كيفما شاء. ومع ذلك نجد اليوم صعوبة في استيعاب هذا الأمر في عالم غارق في النسبية، مما أدى إلى إصدار قوانين غير عادلة تجعلنا نتوه في التساؤل عما إذا كانت كل حياة بشرية حقا خيرا في ذاتها. وهذه الفوضى الفكرية لم تعد تقتصر على ثقافة معنية أو منطقة بعينها بل صارت منتشرة في جميع أنحاء العالم. أضافت جابرييلا جامبينو مجيبة على سؤال كيف يمكن للكنيسة إعادة تقديم الرسالة العامة أنجيل الحياة بشكل عملي، وقالت بلا شك تفتح لنا هذه الرسالة العامة بابا للرجاء وهو أمر نحن في أمس الحاجة إليه اليوم. إن الحياة تنتصر هذا ما يعلمنا إياه الإنجيل، لكن علينا أن ننشئ الضمائر لكي يتمكن الأشخاص من اتخاذ خيارات حياة بوعي، ذلك لأن الإجهاض والقتل الرحيم والعنف وثقافة الاستهلاك المفرط لا تدمر فقط الضحايا بل تدمر أيضا من يرتكبها وتسبب معاناة هائلة. لهذا السبب أصبح من الضروري إنشاء رعوية متكاملة للحياة البشرية في الأبرشيات والرعاية وتنشئة عاملين رعويين ومربين ومعلمين وأباء وشباب على احترام الحياة. إن الأمر لا يتعلق بفرض القوانين بل بنقل القيم وتقديم الحجج لبيان حقيقتها، والأهم من ذلك إظهار جمالها العميق. إنه من الضروري أن يختبر الشباب الخدمة الحقيقية للحياة من خلال التطوع والعطاء للآخرين، لأنهم بذلك يكتشفون معنى لحياتهم وقد يجدون في هذه الخبرة دعوتهم الشخصية أو مسارا مهنيا يتحول إلى خدمة للحياة، كما يجب إعداد الكهنة المستقبليين سواء في الكليريكيات أو بعد الصيامة لكي يكونوا قادرين على توجيه الشباب والعائلات نحو الحقيقة والخير. هناك اليوم نقص واضح في التنشئة الرعوية اللازمة لمرافقة الناس في قضايا الحياة المعقدة. لهذا السبب نشرت الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة دليلا رعويا بعنوان الحياة خير على الدوام، يقدم مقترحات عملية للأبرشيات والأساقفة لتطوير رعوية متكاملة للحياة البشرية داخل الكنيسة. حاليا هناك بعض المبادرات هنا وهناك لكنها غالبا ما تكون عشوائية وغير منتظمة، لذا يجب إنشاء فرق عمل دائمة لوضع استراتيجيات واضحة ومستدامة لتنشئة المؤمنين على حماية الحياة وتعزيز كرامة الإنسان. بالنسبة لنا ككنيسة هذه الذكرى 30 لا يجب أن تكون مجرد احتفال تذكاري بل فرصة لاتخاذ خطوات ملموسة وحاسمة في الدفاع عن الحياة. وخلصت جابرييلا جامبينو مجيبة على سؤال كيف ستساعد الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة الكنائس في تطبيق هذا الدليل والرعوية الخاصة بالحياة البشرية، وقال: في الأشهر المقبلة سنطلق سلسلة من اللقاءات عبر الإنترنت مع مكاتب العائلة والحياة في مجالس لساقفة حول العالم، وذلك بهدف مرافقتهم في بدء عمليات التخطيط وتنظيم رعوية متكاملة للحياة داخل الأبرشيات. من خلال نهج التمييز السينودسي سيتمكن كل طرف من العمل انطلاقا من واقعه الثقافي والاجتماعي الخاص وتحديد الأولويات فيما يتعلق بالمواضيع وأساليب التنشئة والعمل الرعوي. لهذا السبب لا يتناول الدليل الذي نقدمه والمتوفر على موقع الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة بالتفصيل القضايا الفردية المتعلقة بالحياة والتي سبق أن تناولها التعليم البابوي بإسهاب، بل يركز هذه المرة على تقديم منهجية سينودسية للتمييز الروحي، بحيث تصبح ثقافة الحياة انشغالا دائما يساعدنا على قبول الحياة ومرافقتها في جميع مراحلها. كذلك يأتي هذا العمل في إطار تنفيذ إضافي للمشروع العالمي للحياة Family Global Compact، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات الكثرية التي تضم معاهد بحث وتنشئة متخصصة في الشؤون العائلة والحياة والأبرشيات، بهدف تنشئة العلمانيين وفقا للأولويات والاحتياجات الرعوية لكل كنيسة محلية، لكي تكون حماية الحياة وتعزيزها جزءا أساسيا من الرسالة الكنيسة في العالم اليوم.
شارك مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الدول الأمريكية المطران خوان أنطونيو كروس سيرانو الثلاثاء 25 من أذار مارس في واشنطن في الجلسة الاستثنائية للمجلس الدائم للمنظمة لمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق والتجارة الرقيقة عبر المحيط الأطلسي. وفي بداية مداخلته أعرب عن تثمين الكرسي الرسولي لتنظيم هذه الجلسة الاستثنائية، وأشار من جهة أخرى إلى الاحتفال بأسبوع الأشخاص ذوي الأصول الأفريقية في الدول الأمريكية، وأضاف أن عبارة مارتن لوثر كينغ الشهيرة I have a dream لدي حلم، التي دعا فيها في 28 من آب أغسطس 1963 إلى ضمان الحقوق المدنية والاقتصادية وإنهاء العنصرية في الولايات المتحدة، تلهم هذا الأسبوع أيضا. وشدد المطران سيرانو على أهمية الاستفادة من هذه المناسبات كفرص لتسليط الضوء والحوار والالتزام من أجل حماية كرامة الأشخاص ذوي الأصول الأفريقية في المجتمع من خلال برامج تعزيز ودمج. ذكر المراقب الدائم بعد ذلك بحديث البابا فرانسيس عن أن العبودية تتعامل مع الرجال والنساء كأشياء وتختزل قيمتهم في فائدتهم لأشخاص آخرين، ومن الضروري بالتالي أن الأحداث التاريخية المرتبطة بالإتجار بالرقيق والعبودية يجب أن نتذكرها دائما وبشكل متكرر بدون كلل، وألا ننساها حسب ما يشدد قداسة البابا فرانسيس في الرسالة العامة فراتيلي توتي. وتبع المطران سيرانو مشيرا إلى ضرورة التنبه لا فقط إلى عدم نسيان أو إنكار الماضي، بل أيضا إلى ما يحدث حتى اليوم في دول مختلفة، وتابع أننا إن أغمضنا أعيننا أو أغلقنا أذاننا اليوم أمام مثل هذه الظواهر فسنكون مشاركين فيها، وهو ما ذكر البابا فرانسيس في رسالته لمناسبة اليوم العالمي للصلاة والتأمل ضد الإتجار بالبشر للعام 2024. هذا وأراد المطران خوان أنطونيو كروس سيرانو التأكيد في مداخلته على مواصلة الكرسي الرسولي العمل بتفان من خلال مؤسساته من أجل ضمان توفر فرص مناسبة للتعليم والتأهيل، وذلك لبلوغ مجتمع أكثر عدالة في اعتراف أخوي بإنسانيتنا المشتركة، حسب ما ذكر البابا فرانسيس في الرسالة المذكورة. وفي ختام مداخلته وجه مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الدول الأمريكية التحية إلى رئيس المجلس الدائم على ما قام به من عمل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، كما ووجه إليه الشكر على ما أعرب عنه من قرب إزاء البابا فرانسيس في فترة مرضه. وأراد المطران سيرانو من جهة أخرى نقل شكر البابا فرانسيس إلى جميع السفراء وممثلي الدول والعاملين في المنظمة على ما عبروا عنه في مناسبات عديدة من مشاعر محبة وقرب إزاء قدسته. أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف بياناً في 25 من أذار مارس عرفت فيه بأوضاع الأطفال في سوريا، ودعت إلى تقديم الدعم العاجل لضمان أن تكون حياة الأطفال في المستقبل آمنة ومزدهرة. ومن بين ما أشار إليه البيان تقديرات بأن أكثر من 75% من أطفال سوريا البالغ عددهم 10,500,000 قد ولدوا خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاماً، فعاشوا إذن طفولتهم بأكملها في ظل التهجير والعنف والدمار. ونقل البيان كلمات المديرة التنفيذية لليونيسيف السيدة كاثرين راسل: لقد دمرت سنوات الحرب والعنف حياة أطفال سوريا، وعانى الكثيرون من شظف العيش طيلة سنوات حياتهم جميعا. نحتاج إلى العمل بشكل عاجل لضمان أن يتمكن كل طفل في سوريا أينما كان من استعادة طفولته والوصول إلى التعليم وعيش حياة خالية من العنف والخوف. وتبقى الحالة الإنسانية العامة للأطفال في عموم أنحاء سوريا مروعة، إذ يعيش 9 من كل 10 أشخاص تحت خط الفقر، والعديد من الأسر يضطرها اليأس وضيق اليد إلى اللجوء إلى تدابير مثل عمالة الأطفال وتزويج القاصرات. هذا وسلط البيان الضوء على نقاط أخرى، من بينها لا يزال 5 ملايين طفل على الأقل معرضين لخطر بقايا الحرب التي لم تنفجر بسبب وجود قرابة 300,000 من البقايا القابلة للانفجار في جميع أنحاء البلاد. أكثر من 40% من أصل حوالي 20,000 مدرسة في البلاد لا تزال مغلقة، ما يترك أكثر من 2,400,000 طفل خارج الفصول الدراسية وأكثر من 1,000,000 في خطر ترك الدراسة. يعاني أكثر من 500,000 طفل دون الخامسة من سوء التغذية المهدد للحياة، وهناك 1,000,000 طفل آخرون على حافة سوء التغذية.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية، قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.